بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. وكنا قد ابتدأنا الدرس الماضي في الباب ما قبل الأخير في كتاب فضائل القرآن، وكان الحديث يعني انقطع مع الأذان، فنواصل الآن الدرس على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب إثم من رأى بقراءة القرآن أو تأكل به أو فجر به. حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: علي رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم، ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر في النصل فلا يرى شيئا، وينظر في القدح فلا يرى شيئا، وينظر في الريش فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق.
الحمد لله. الحديث الذي بعده هذا تكلمنا عنه فيما سبق. أقول الحمد لله. سبق أن تكلمنا عن أوائل أو مراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب، فإنه ذكر فيه ثلاثة أصناف من الناس عقوبتهم شديدة: أولهم من رأى بالقرآن، والثاني من تأكل بالقرآن، والثالث من فجر بالقرآن. أما الأول فلا شك أن عقوبته شديدة، من يرائي بالقرآن، وقد ثبت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم قارئ القرآن، وفي رواية العالم، فيقال له: فيما قرأت وفيما علمت؟ قال: قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم، فقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في نار جهنم. ثم مثله أيضا الشجاع في جهة المجاهد في سبيل الله، والمنفق أيضا في سبيل الله. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه إذا حدث بهذا الحديث بكى، وفي بعض الروايات جثى على ركبتيه تعظيما لما دل عليه هذا الحديث. فلا شك أن أمر الإخلاص أمره عظيم، وهو أحد ركني قبول العمل. فما بالك عندما يرائي الإنسان ويسمع ويطلب الشهرة بحفظه للقرآن أو بتلاوته أو بترتيله للقرآن ونحو ذلك. كما أنه يجب علينا أيها الإخوة أن نحسن الظن أيضا بإخواننا المسلمين. يعني بعض الإخوة إذا سمع قارئا مثلا يرتل أو صوته حسن، بدأ يدخل في نيته: هذا يقصد، وهذا يرائي، وهذا يحب أن تكون له شهرة عند الناس. هذا لا يجوز. الدخول في النيات وكشف الستور والاطلاع على ما عند الناس هذا حرام. لكن نحن أيضا نوصي قارئ القرآن ونوصي حافظ القرآن أن يتقي الله وأن يخلص نيته لله تبارك وتعالى. الأمر الثاني قال: يتأكل به. والتأكل بالقرآن له صوره المتعددة، إما أنه يعني يسأل به كما يسمى الآن المسألة أو الشحاذة، يجلس مثلا عند باب مسجد ويقرأ القرآن حتى يعطى مالا عليه، هذا لا يجوز. أو أنه يتأكل به في أسوأ من هذا وهو في إحياء البدع والخرافات، كمن يقرأ الآن في مثلا كضرب مثال يعني، ولسنا نحصر وإنما هو ضرب أمثلة فقط، من يقرأ في المآتم، نسنى بعض الناس إذا مات عندهم ميت أتوا بقارئ القرآن يقرأ أسبوع، يقرأ 10 أيام، أو بعد 40 يوم يعودون للاجتماع مرة أخرى ويؤتى بقارئ القرآن، إما أن يعطى عد فرادة أو أنه يعطيه صاحب المنزل مبلغ كذا وكذا، هذا لا يجوز، هذا من التأكل بكلام الله عز وجل. والإمام الآجري رحمه الله، وقد سبق أن ذكرت أن له كتابا ماتعا ينبغي للمؤمن أن يقتنيه ويقرأه، وهو كتاب بعنوان أخلاق حملة القرآن، كتاب في جزء لطيف يستطيع الإنسان أن يقرأ في جلسة واحدة. وذكر رحمه الله صورا عديدة من التأكل بالقرآن ونهي السلف رحمه الله تعالى عن هذا الأمر. الجملة الثالثة قال أو فجر بالقرآن، وقلت يعني في آخر الدرس الماضي أن في إحدى نسخ البخاري أو فخر بالقرآن، ولكن الراجح أنها من الفجور وليس من الفخر، لأن الفخر داخل في الرياء الذي تحدث عنه البخاري رحمه الله في أول جملة، لكن هو الآن الفجور بالقرآن. ما معنى الفجور بالقرآن؟ أن يستدل بالقرآن في غير موضعه، أن تلوى أعناق النصوص من أجل استدلال على مذهب معين، ومن ذلك مذهب الخوارج الذي ذكره الشيخ ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذين الحديثين، حديث علي رضي الله عنه وفي حديث أبي سعيد الخدري. فإن الخوارج استدلوا بالقرآن الكريم استدلالا على غير علم وبلا فقه، بل كما قال أهل العلم آيات أنزلها الله عز وجل في الكفار فأنزلوها في المؤمنين، ولذلك استحلوا دماءهم وأعراضهم وخرجوا عليهم بالسيف ونزعوا السمع والطاعة من ولي الأمر بعد أن كفروه وكفروا الناس معه. النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم هنا بأوصاف حتى أن الإنسان يعرف حالهم ويعرف يعني من يكونون، لأن لكل قوم وارث. والعلماء عندما كتبوا في سيرة الخوارج ذكروا أن أول خروجهم كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ذي الخويصرة، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم بعد حنين فأعطى فلانا وأعطى فلانا من المؤلفة قلوبهم، فقام ذاك الرجل ثائر الشعر أدعج العينين وجاء له أوصاف فقال اعدل، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ويحك ومن لم يعدل ومن يعدل إن لم أكن أعدل، فقال عمر رضي الله عنه دعني يا رسول الله أضرب عنقه، فقال عليه الصلاة والسلام دعه، ولا شك أن هذا فيه فتنة وامتحان لهذه الأمة، فإنه سيخرج من ضئضئ هذا الرجل قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم بعد ذلك تولى خروجهم كما قال عليه الصلاة والسلام سيخرج من ضئضئ هذا الرجل يعني من سلالة هذا الرجل، فخرجوا في زمن عثمان رضي الله عنه بقيادة عبد الله بن سبأ اليهودي، عندما ألب الناس وجمعهم عليه قال أهل السير إن الخوارج في خروجهم يعني على ولاة الأمر يدعون إلى أمرين، وهذا بهتان وزور. الأمر الأول أنهم لا يعدلون في الولايات بين الناس فيولون أقاربهم وأرحامهم، والأمر الثاني أنهم لا يعدلون في القسمة. ولذلك يقول بعض المؤرخين إنك لو نظرت في سيرة الخوارج مذ خرجوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تجدهم يتكلمون في أمرين لا ثالث لهم، الأمر الأول مسألة العدل في الولايات والسلطة، والأمر الثاني العدل في الأعطيات. ولذلك الذي اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم اعترضه في النوع الثاني وهو العدل في العطاء، والذين جاءوا في عهد عثمان رضي الله عنه ضربوا على الأمرين، ضربوا على مسألة العدل في الولايات فقالوا إن عثمان رضي الله عنه يولي بني أمية بني عمه وأقاربه يوليهم على مكان كذا ويوليهم في مكان كذا ولا يولي الناس، وهذا كله كذب وبهتان ولا يصح عن عثمان رضي الله عنه. الأمر الثاني قالوا إنه لا يعدل في العطاء، فإنه يكثر العطاء على بني أمية على أبناء عمومته ويحرم الناس، ولذلك قام عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، فجمع غوغاء الناس وعامتهم وجاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعثمان رضي الله عنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الشهداء وأنه يعني أو أن العشرة المبشرين بالجنة، قال عليه الصلاة والسلام على بلوى تصيبه، فهذه من الابتلاء. لما جاء عثمان رضي الله عنه حقنا لدماء المسلمين أمر الصحابة أن يلزموا بيوتهم وأن لا يدخلوا في هذه الفتنة. هذا الكلام أيها الإخوة أقوله باختصار، ولو رجعتم إلى السير ستجدون روايات وكلاما أكثر من هذا. فالمهم لما أحس خلاصا أن الوضع الآن هم يريدون قتله خرج عليهم وقال لهم أتريدون قتلي؟ قالوا نعم. قال قد رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رضي الله عنه: والله ما قتلت نفسا حتى تقتلوني بها، ووالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. يعني أنا ما زنيت، لأنه معروف أن الثيب الزاني يرجم حتى يموت. ورضي الله عنه يقول: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ووالله ما أنعم الله علي بهذا الدين حتى أفارقه، يعني أنني لست مرتد عن الإسلام حتى أقتل. فعلى كل حال دخل بيته فتسور عليه ثلاثة من أشقى القوم وقتله أحدهم رضي الله عنه وأرضاه. المهم أنه كما قال ابن عمر رضي الله عنه حصلت فتنة عظيمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنا حملنا عثمان على يعني على أكتافنا، يعني لما حملوه على سريره إلى البقيع قال: والله إن رأسه ليضرب على أكتافنا من الخوف ومن الهلع. على كل حال يقول شيخ الإسلام رحمه الله إنه بقتل عثمان رضي الله عنه وقع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بعد هذه الفتنة خلاص انطلق السيف وحصل من القتل بعد ذلك كله بسبب الخوارج، ولكل قوم وارث. ففي قصة علي رضي الله عنه عانى منهم معاناة شديدة، وأنتم تعرفون أن الخوارج كما جاء في السير أنهم أولو بأس شديد، فيهم شراسة وفيهم شجاعة وفيهم قوة، ولذلك علي رضي الله عنه يعني عانى منهم في معركة النهروان وغيرها من الوقائع التي قابلهم فيها، حتى اجتمع أولئك النفر الثلاثة عند البيت ليلة من الليالي، وقيل أنها في بعد الحج في آخر العام، واتفقوا على قتل علي رضي الله عنه وعلى قتل معاوية رضي الله عنه وعلى قتل عمرو بن العاص. فالقصة طويلة. على كل حال الذي قتل عليا هو عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق. لما أذن علي ونزل من سطح المسجد قتله، بادره بالقتل. والذي ذهب إلى معاوية لم يصلي بالناس، نعم أو صلى بالناس ذلك اليوم، لكنه ضربه ضربة يعني أخطأ فيها فقبض عليه وقتل. والذي ذهب إلى عمرو بن العاص وكان في مصر، أما معاوية فكان في الشام وعلي كان في العراق. أما عمرو بن العاص فكان في مصر، تلك الليلة لم يصلي بالناس، وكان من المعروف أن الأئمة يصلون بالناس، وكانت المسجد في ظلمة ما يدرون الناس. فهذا الرجل ظن أن هذا الإمام الذي استخلف بدلا عن عمرو بن العاص هو عمرو بن العاص، فطعنه فقتل، وهو خارجة بن حذافة السهمي. ولذلك يقول الشاعر: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر. فعلى كل حال حصل بعد ذلك الفتن وقعت بسبب هؤلاء الخوارج إلى زماننا هذا، ولكل قوم وارث. هؤلاء الخوارج وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف حذر منها الأمة في هذا الحديث، سواء في حديث علي رضي الله عنه أو في حديث أبي سعيد الخدري. والخوارج لهم طوائف، منهم الحرورية الذين نزلوا حروراء، ومنهم الأزارقة أصحاب نافع بن الأزرق، ومنهم، لكن هم يجتمعون في معتقدات. أولا التكفير، تكفير أصحاب الكبائر، يعني هم يرون أن صاحب الكبيرة كافر، وإذا كان عندهم كافر معنى خلاص هو مستحل ومستباح الدم والعرض والمال. أما أمره في الآخرة فهم يرون أنه مخلد في النار، هم يرون أنه مخلد في النار. هذه هي عقيدة الخوارج في هذه المسألة، ولذلك هم يكفرون الآن الصحابة، يكفرون الصحابة الذين حصل منهم كيت وكيت، ولذلك يعني اجترأوا على قتل علي رضي الله عنه، وهموا بقتل معاوية رضي الله عنه، على قتل عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم وصفهم لنا وحذرنا من فعلهم، وسآتي إن شاء الله بإذن الله بنقل كلام أهل العلم هل الخوارج كفار أم لا، لأن هنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لكن أولا نتعرف على أوصافهم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا في حديث سويد بن غفلة، سويد بن غفلة هذا من التابعين ومن أئمتهم، وأخطأ من قال إنه من الصحابة. نعم هو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه أتى ليعني يراه وليبايعه على الإسلام، ولكنه أخبر بوفاته عليه الصلاة والسلام قبل ليال، ولذلك هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روى عن كبار الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه وأرضاه. المهم أن عليا وهو الذي عانى من الخوارج ما عانى ذكر لنا أو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم، قال عليه الصلاة والسلام يأتي في آخر الزمان، وفي رواية أخرى في حين اختلاف بين الناس، يعني أن الخوارج هم موجودون لكن يعظمون إذا وجد الاختلاف وضعف الدين ويعني الشر وكذا، يعني يستغلون هذا الزمن وهذه الفترة في الخروج عن الناس. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف، أولا قال عليه الصلاة والسلام قوم حدثاء الأسنان، يعني صغار السن، لا تجد فيهم الناس الكبار العقلاء أهل الحصافة وأهل الرأي، أبد تجدهم شباب. وهذا الآن فيما نراه الآن في هذه الأزمنة من جماعات التكفير والتفجير والتدمير وما جر بعده من الويلات والمصائب على الأمة، تجدهم أبدا حدثاء الأسنان، يفتي بعضهم لبعض ولا يرون المشيخة والعلم إلا فيما بينهم. وهذه والله أيها الإخوة مصيبة، وهذا أيضا يوجب علي وعليك أن ننتبه لأولادنا حتى لا ينساقوا، بل حتى ونساءنا الآن صارهم يصطادون الآن الشباب والفتيات سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع النت أو غير ذلك، وهم يبدأون بخطوات مع الشباب كما هو يعني معروف وكما هو مكتوب ومشهور. أولا يبدأون بالعزلة، يحاولون عزل الشاب أو الفتاة عن أبويه وعن مجتمعه، وهذا ما حذر منه سلفنا الصالح رحمهم الله. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الأموي إذا رأيت ناسا يجتمعون يعني منفردين على علم، يعني يزعمون أنه على علم، فهم على شر. لماذا؟ يعني ما الداعي أنكم يعني انعزلتم عن الناس؟ تعالوا اجلسوا في مجالس العلماء في حلق الذكر، هي والله الحمد معلنة ومكشوفة، لكن عندما يأتي ويؤخذ شباب على انفراد أو فتيات يعني على انفراد سواء بدني أو بالتواصل الاجتماعي كما قلت جوالات أو مواقع في النت، فهذه هي المرحلة الأولى الانعزال عن المجتمع. الأمر الثاني إعطاء النفس الثقة العمياء أنهم على الحق وأن غيرهم على الخطأ على وأن غيرهم خطأ على باطل، وهذه والله أيها الإخوة مصيبة. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة إسقاط المرجعية من كبار أهل العلم، وهذه ولا شك خطوة عندهم ليست بالسهلة، لأن إذا سقطت مرجعية كبار أهل العلم صاروا لا يأخذون لا من كبار أهل العلم ولا من المشايخ الذين شابت لحاهم في العلم. طيب أين يذهبون؟ سيذهبون فيما بينهم، يتناقلون الفتوى وإصدار الآراء والأحكام فيما بينهم. الأمر الرابع نزع يد الطاعة من ولاة الأمر، والتغرير بهم في هذا الجانب بأنه يعد جهادا في سبيل الله، لأنهم يرون وهذا هو مذهب الخوارج وهذا من تغيير المصطلحات أنهم يرون الخروج على ولاة الأمر جهادا في سبيل الله، وأن التفجير والتدمير شهادة في سبيل الله، وهذا هو عقيدتهم. والآن نجد من دعاة الفتنة والضلال نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم من يفتون لهؤلاء الشباب، فجر سواء بحزام ناسف أو قنبلة في مسجد في سوق أن هذه شهادة في سبيل الله. ثم يغررون بهؤلاء بمثل هذه الفتاوى المضلة التي يزعمون أنها شهادة في سبيل الله. ووالله إن الجهاد والشهادة في سبيل الله أشرف وأعز وأغلى وأكرم مما يقولونه. فكيف من يقول أن الخروج على ولاة الأمر أو أن عمليات التفجير الآن هي شهادة في سبيل الله؟ والعجب أن هؤلاء الذين يفتونهم تجدهم ساكنين في بيوتهم وفي فنادق أو مرتاحين، وهؤلاء الشباب هم الذين يغرر بهم في التفجير والتدمير ويعطون هذه الفتاوى بأنه إذا حصل كذا وكذا أن هذه شهادة في سبيل الله عز وجل. وقد خاب وخسر. نعم هناك جهاد في سبيل الله، هناك الشهيد في سبيل الله له فضائل، ولكن ليس بهذا الأمر أن تقتل إخوانك المسلمين أو حتى قتل المعاهدين، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام: من قتل معاهدا، كما في صحيح البخاري، لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. فهم ولا شك قبل مرحلة التفجير والخروج والتدمير قبلها مرحلة تسمى مرحلة التكفير. إذا كفروا خلاص، معناه أن يرى أن أبويه كافران. ولذلك يعني نجد منهم من قتل أمه، من قتل أبناء عمومته، من قصدوا رجال الأمن، من لأنهم كفروا. ولذلك بعد ذلك خرجوا على ولاة الأمر، بل فجروا في بيوت الله عز وجل في المساجد. ناس دخلوا يصلون، يعني بالله عليك إنسان يصلي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، القرآن بين يديه، يركع ويسجد ويفجر في ذلك المسجد؟ أعوذ بالله. يعني بأي عقيدة هؤلاء يمشون وبأي توجه؟ لا شك هي شياطين الإنس والجن أوصلتهم إلى هذه المرحلة، وهي مرحلة التكفير. إذا كفروا خلاص، معنى أن ولي الأمر، الشيخ الفلاني، مجتمعه، أبوه، أمه، هؤلاء كلهم كفار، وما بقي على الإسلام إلا هو ومن معه على هذه الفئة الضالة، نسأل الله السلامة والعافية. فلذلك يعني إذا وصل مرحلة التكفير انطلقوا بعد ذلك إلى التفجير والتدمير، نسأل الله عز وجل يكفينا والمسلمين شرورهم. وعلى كل حال لكل قوم وارث. يعني ولذلك أنا أقول أيها الإخوة، وبما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثاء الأسنان، هذا يوجب علي أنا وأنت يا من عندك بيت وعندك ذرية شباب وفتيات أن تتابعهم. لا أقول بالصراخ وبالصياح وبالشد والعنف، لا لا، هي المسألة بالحكمة وبالأسلوب الحسن. لا بد تنظر أبناؤك، يعني ماذا ينظرون في جوالاتهم، ماذا يتابعون، أين ينظرون، لأن هؤلاء يعني يأخذونهم شيئا فشيئا. ولا ما في واحد يعني عاقل وعنده عقل يحط حزام ناسف ويفجر في أي مكان وفي أي زمان. لا والله ما في إنسان يصل هالمرحلة إلا بعد مراحل وخطوات كثيرة، وهذه تتم وللأسف الشديد في غفلة من الأبوين، في غفلة من الأبوين. لو يعني هذه أحد الأسباب، ولا في أسباب كثيرة، لكن أهم سبب وبدايته هو غفلة الأبوين عن رعاية أبنائهم وبناتهم. فهذه والله أيها الإخوة مسؤولية نتحملها جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال كبار في السن، قال حدثاء الأسنان. هذا هو الوصف الأول. الوصف الثاني أيها الإخوة، قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام. سفهاء الأحلام يعني ضعاف العقول. صحيح، نعم، هو مجرد ناس استهوتهم شياطين الإنس والجن وأدنى فكرة، وكل واحد معتد بما عنده، وإلا هم ضعفاء العقول وأدنى يعني أخذ معهم ورد، مثل ما صنع ابن عباس رضي الله عنهم لما ذهب وناقشهم رجع معه فئة، وفئة استمروا على ما كانوا عليه من الضلال. فهم ما عندهم حجج ولا عندهم براهين إلا ما سول لهم الشيطان وما عندهم من دعاة الفتنة والضلال، وإلا هم يعني كما قال عليه الصلاة والسلام سفهاء الأحلام. الأحلام يعني العقول، يعني أنهم ضعفاء العقول، ليس عندهم حجج بينة وواضحة إلا ما اتفقوا عليه والله المستعان. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام يقولون من خير قول البرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة يقول شراح الحديث إن فيها قلبا يعني تقديم وتأخير، وأن أصلها يقولون من قول خير البرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هم يأتون إلى القرآن الكريم، فمثلا يأتون يعني إلى الحكم بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأتون مثلا إلى آكل الربا وأن الله جل وعلا يعني توعده في النار بالخلود، لكن أهل العلم بيّنوا ووضحوا أن الخلود مثلا، أنا أضرب كمثال يعني الذي ذكر في أكلة الربا، قال أهل العلم هذا محمول على عدة محامل. أولا كما قال شيخ المفسرين الطبري، هذا جزاؤه إن جازاه، ولكن الله جل وعلا لا يخلد في النار إلا الكافر، أما صاحب الكبيرة فإنه لا يخلد في النار. نعم قد يعاقبه الله عز وجل بقدر ذنبه ثم يخرج من النار إلى الجنة، وقد الله جل وعلا يعفو عنه من أول وهلة، لكنه لا يخلد في النار. إن أدخل فيها نعم قد يدخل بقدر ذنبه ولكن لا يخلد. أيضا العرب تقول وتطلق الخلود على يعني كما قال أيضا الطبري رحمه الله خلود دون خلود، يعني أن المراد المكث بالإقامة زمنا ثم الانتقال، ولذلك كانوا يقولون خلدت بالمكان، مع أنهم ينتقلون من هذا المكان يعني إذا انتهى الرعي ولم يكن هناك ماء، مع أنهم قالوا خلدت بالمكان، فليس المقصود بالخلود الاستمرار. أقول يعني أنا أعني بكلامي أن أهل العلم وضحوا وبينوا، لكن هؤلاء أخذوا هذه النصوص على ظواهرها. مثلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المفسرون لهم فيها كلام كثير، ومن أوضحها ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال كفر دون كفر، يعني ليس الكفر المخرج من الملة. ثم إن أهل العلم ذكروا أحوال وأقسام الحكم بغير ما أنزل الله، ذكروا في هذا أنواع وأحكاما وتفاصيل، لكن إنسان يأخذ به هذا الظواهر من الأدلة ويحكم بها. نعم هم يقولون من قول خير البرية وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالقرآن، ولكنهم أنزلوها على غير منازلها الصحيحة، ولذلك كفروا الناس. فلو أنهم رجعوا إلى كلام المفسرين رحمهم الله، لو رجعوا إلى كلام شراح الحديث، لوجدوا ما يشفي وما يبين هذه الأشياء التي أشكلت عليهم، لكنهم لا يرضون بهذا، ولا يسمعون إلا من دعاة السوء ودعاة الفتنة والضلال الذين يعطونهم هذه الفتاوى بالخروج على ولاة الأمر وبالتفجير والتدمير، ويعطونهم هذه الفتاوى، والله المستعان، نسأل الله أن يكفينا وإياكم شرورهم. إذن أيها الإخوة، هذا الوصف الثالث، أنهم يعتمدون على الأدلة لكنه اعتماد غير صحيح، ينزلون آيات في الكفار على المؤمنين ويستدلون بأدلة في غير مواضعها الصحيحة، ولو رجعوا كما قلت إلى كلام المفسرين وكلام شراح الحديث والمحققين من أهل العلم لبان لهم هذا الإشكال، لكنهم وللأسف هم ناس مغلقين على أنفسهم، لا يسمعون ولا يأخذون إلا من مشايخهم ومن دعاتهم دعاة السوء والضلال، نسأل الله العافية. هذا الوصف الثالث. الوصف الرابع يقول عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. هذا سأرجع الحديث عنه لأن سأتكلم إن شاء الله بعد نهاية الحديثين حول حكم الخوارج وأذنابهم ومن سار على نهجهم إلى زماننا هذا وما بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوصف الذي بعد ذلك يقول عليه الصلاة والسلام لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني أن إيمانهم ليس براسخ في قلوبهم وإنما هو عند الحناجر بس، فقط مجرد كلام فقط، لكن إيمان راسخ في القلوب، خوف من الله عز وجل، تعظيم لحرمات الله، أبدا لا يصنع. ولذلك لما قال بعض أهل العلم وقرأ هذه الآية في سورة النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، شوف الله جل وعلا توعد الذي يقتل النفس المؤمنة بغير حق بأربعة أمور، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يعني كيف يجرؤ والله مسلم يأتي ويفجر كذا، يلا 70 واحد 50 ماتوا في مسجد في سوق، ولا كأن المسألة يعني شربت ماء، نسأل الله السلامة له. وينها أين هذا من آية النساء؟ فلما قال بعض أهل العلم هذه الآية قال أصلا يا أخي هو لا يرى أنك مؤمن، الله نعم يقول هنا ومن يقتل مؤمنا، لكن هذا الخارجي وهذا أصحاب الفكر التكفيري وغير ومن سار على نهجهم هو أصلا لا يراك مؤمنا ولذلك تجرأ وقتلك. إذن هؤلاء كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني ليس عندهم إيمان راسخ في القلوب وإنما هو عند حناجرهم، نسأل الله السلامة، يعني لم يصل إلى قلوبهم. يقول عليه الصلاة والسلام: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم. وجاء في رواية: فاقتلوهم قتل عاد أو ثمود. وجاء في رواية: إنهم شرار الخلق عند الله. كل هذه روايات صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بقتلهم، وهؤلاء خوارج يجب أن يقاتلون، وإذا قبض عليهم يقدمون للشرع ويحكم فيهم بشرع الله عز وجل. هؤلاء لابد أن يكف شرهم عن المسلمين. فلذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. يعني هو ليس القتل يوم القيامة، وإنما المقصود كما قال العلماء هذا الظرف ظرف للأجر وليس ظرفا للقتل. معروف يوم القيامة ما في قتل، يوم القيامة يوم حساب وجزاء. لكن عليه الصلاة والسلام يقول: إن من قتلهم في الدنيا له أجره وثوابه يوم القيامة. هذا أيها الإخوة ما جاء في حديث علي رضي الله عنه، وهو الذي عانى من الخوارج معانا رضي الله عنه وأرضاه، حتى أنهم في النهاية قتلوه غيلة، والله المستعان. ولقي ربه يعني على شهادة، وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ذلك فضائله كثيرة رضي الله عنه وأرضاه، والله المستعان. وكما قال شيخ الإسلام: السيف وضع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مذ استشهد عثمان ثم علي. يقول عاد شيخ الإسلام: إن الباب فتح على مصراعيه. عاد لما قتل علي خلاص يقول: إنه فتح الباب على مصراعيه. وليك جاءك فتنة ابن الأشعث، وجاءت فتن في الحجاج ومن حصل معهم، ثم في الدولة العباسية، ثم حصل يعني في أواخرها أيضا في القرن الرابع والخامس إلى زماننا هذا، والله المستعان. نسأل الله أن يكفينا شر. حديث أبي سعيد الخدري هنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وجاء في الرواية وعطاء بن يسار أنهم سأل سعيد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن الحرورية. والحرورية هؤلاء طائفة من الخوارج سكنوا حروراء مدينة أو بلدة بالعراق. سألوا أبا سعيد الخدري عنهم فقال عليه الصلاة فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا وصف خامس أيها الإخوة، قال: يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وصيامكم مع صيامهم، وعملكم مع عملهم. يعني أنهم أهل عبادة وأهل طاعة، ويعني في قمة في العبادة والذكر والعمل الصالح، ولكنهم على غير منهج صحيح. نعم هم صح، هم يظهر عليهم يعني أثر الدين وأشكال الدين ومظاهر الدين، ولكنهم بعداء عن دين الله عز وجل. نعم. ولذلك العلماء كما قلت سيأتي الكلام فيهم، هل أهم فجاء أهم فساق أهم كفار، في خلاف سيأتي إن شاء الله. لكن على كل حال من وصفهم أنهم أصحاب عبادة. أنت إذا رأيتهم ورأيت ما شاء الله أشكالهم وصورهم وتعبداتهم قلت هذول ما في أصلح ولا أطيب منهم، ولكنهم على أسوأ معتقد وأسوأ منهج يعني حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصف لهم. قال: ويقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ما معنى هذه الجملة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني معناها أنه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه منه. يعني نعم صح يقرؤون القرآن وحافظين ومجتهدين، لكنهم لا يفقهون القرآن ولا يتعلمون ما فيه، بل كما قال بعض أهل العلم إنهم أخذوا الآيات التي أنزلت في الكفار فأنزلوها في المؤمنين، ولذلك خلاص كفروا الناس واستحلوا الدماء والأموال والأعراض. ولذلك هذا أيضا وصف سادس لهم، أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وهذا من أجله ذكره البخاري رحمه الله، قال: أو فجر به. فهم يفجرون بالقرآن، يأتيك بالأدلة: يا أخي فلان كافر. وإذا جاء كما قيل جاء في بعض السير أن أحدهم جاء يناقش أحد الخوارج يعني في كفر، كان يكفر ولي الأمر في زمنهم يعني فيما مضى في قرن مضى، وقال له: يا فلان كذا. قال: أنت لا ترى الكفر في فلان؟ قال إذن أنت كافر. يعني الشخص الذي يناقشه بالدليل من الكتاب والسنة لما رأى أنه ليس على منهجه قال: أنت كافر، قم عني وإلا قتلتك. يعني أعوذ بالله، يعني ناس لا تعرف إلا السيف، لا تعرف إلا القتل. هذول ناس يعني أعوذ بالله يعني يتسترون بستار الدين وبهالعبادات وبقراءة القرآن، وهم كما قال عليه الصلاة والسلام لا يجاوز حناجرهم، قال أهل العلم يعني أنهم لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون بما يتلونه منه. هذا وصف خامس. ثم قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ينظر في النصل، النصل يعني حديدة السهم، فلا يرى شيئا، وينظر في القدح يعني العود نفسه يعني اللي هو رأس السهم والعود فلا يرى شيئا، وينظر في الريش اللي هو آخره فلا يرى شيئا، ويتمارى في الفوق. يعني هذا وصف دقيق من النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يمرقون من الإسلام، يعني يخرجون من الإسلام خروجا سريعا، مثل ما واحد مع السهم ويرمي للصيد. بعض الرماة اللي جيدين تجده إذا رمى بالسهم يدخل في الصيد ويخرج مباشرة، ومن قوة الرمي بعض الأحيان أنه يخرج السهم ولم يكن معه ولا قطرة دم من قوته. فهؤلاء من قوة دخولهم في الدين وخروجهم من الدين كمثل هذا السهم. وجاء في رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون، يعني أنهم لا يعودون في الإسلام. ولذلك أيها الإخوة اختلف أهل العلم، هل الخوارج، وهذا هو الذي نختم به هذا الباب، هل الخوارج يعدون كفارا أم ليسوا بكفار؟ على ثلاثة أقوال عند أهل العلم. القول الأول الحكم بكفرهم أنهم كفار، وهذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله ومذهب الإمام ابن العربي وجماعة من أهل العلم، ورجحه سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى أجمعين. ومذهب يعني عندما نقول هذه الأقوال الثلاثة ليس معناها التهويم منهم، لا، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قبل أن يذكر الأقوال قال أهل العلم جميعا متفقون على ذم هذا المذهب والتحذير منه وأنه مذهب ضال، ويعني فأهل العلم متفقون على ذم هذا المذهب، مذهب الخوارج، والتحذير منه وتخويف الناس منه، هذا كلهم متفقون عليه. لكن بس المسألة التي بعد ذلك هل هم كفار أم لا؟ فالمهم هذا هو القول الأول، وكما قلت اختيار الإمام البخاري وابن العربي سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيرهم من أهل العلم يرون أنهم كفار. قالوا والأدلة على هذا ما يلي: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في الحديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني أنهم خرجوا من الإسلام، يعني دخلوا في الإسلام وخرجوا منه. ثم وأيضا الدليل الثاني أنه جاء في رواية أخرى صحيحة قال ثم لا يعودون فيه، يعني أنهم لا يرجعون إلى دين الإسلام. الرواية ثم الدليل الثالث قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوهم قتل عاد وثمود، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشبه الكافر إلا بكافر مثله، يعني ما يمكن يشبه مؤمن أو فاسق أو كذا بكافر، ومعروف أن عاد وثمود كانوا كفارا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يشبه يعني مسلما بكافر، كافر بكافر. أن الدليل الرابع أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنهم شرار الناس، وفي رواية أخرى شرار الخلق عند الله، ولا يمكن أن يكون شرار الخلق هم فساق أو مجرمون، بل لا يكون شرار الخلق إلا الكفار. فهذه أيها الإخوة أدلة من ذهب إلى كفرهم أنهم كفار. وهو أيضا رواية عن الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ورواية عن الإمام أحمد أنهم ذهبوا إلى تكفير الخوارج. هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الخوارج ليسوا بكفار وإنما هم فساق، قالوا لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأنهم يعني يناكحون وتؤكل ذبائحهم، وقد نقل الإمام الخطابي هذا القول عن جماعة من أهل العلم، وقد رجحه وممن رجح هذا الرأي الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح الإمام مسلم، والشاطبي في الاعتصام، وغير من أهل العلم يرون أن الخوارج ليسوا بكفار وإنما هم فساق وبغاة. واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أنه سئل هل الخوارج كفار؟ قال من الكفر فروا. قيل أهم منافقون؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهم يذكرون الله بكرة وأصيلا. قالوا فما نقول فيهم؟ قال قوم دخلوا في فتنة فعموا وصموا. هذه رواية عنه، وفي رواية أخرى أنه قال إخواننا بغوا علينا إلى آخره. فعلى كل حال هذا مذهب يرى أنهم ليسوا بكفار وإنما هم فساق وبغاة. وكما قلت في كلام شيخ الإسلام بن تيمية الأول، ليس معنى أنهم يعني مذهب سهل، لا، هو مذهب خطير ويحذر منه وأنهم يجب أن يقاتلوا، كما جاء هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاقتلوهم، ولذلك قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان وفي غيره. هذا المذهب الثاني أو هذا القول الثاني. القول الثالث التوقف فيهم، لا يحكم عليهم لا بكفر ولا بإسلام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. سئل الإمام أحمد مرتين أو ثلاثا فقال مرة كذا ومرة كذا ومرة كف عن الكلام، قال لا أقول كذا ولا كذا، يعني لم يتبين له فيهم شيء. وهذا أيضا في رواية عن الإمام مالك والشافعي أنهم توقفوا في حكمهم، أهم كفار أم فساق. هنا قول الرابع لبعض أهل العلم، يقول إن إطلاق الكفر عليهم عموما أو الفسق عموما هذا ليس بصحيح، إن أطلقنا عموما فهذا فيه تشدد، وإن أطلقنا عليهم الفسق والفجور عموما أيضا فيه تساهل. فقال إنه يجب أن ينظر في حال هذا الخارجي، إن كان كذا وكذا فهو كافر فعل أفعالا، وإن كان مجرد يعني يميل إلى مذهبهم أو يستحسنه أو كذا فهو فاسق وليس بكافر. على كل حال يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما استعرض هذه الأقوال قال إنه يجب أن يحذر من فتنتهم، وأنه ما وصل القول فيهم إلى أنه الكفر إلا أن جرمهم خطير وأن ذنبهم عظيم وأن شرهم مستطير على هذه الأمة، مذ حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، ولكل قوم وارد. فانظر يا أخي، الذين في ناس قالوا بكفرهم ولهم أدلة، وهناك ناس قالوا ليسوا بكفار وإنما هم فساق ولهم أدلة، ومنهم من توقف. فالأمر ولا شك أيها الإخوة يدل على خطورة هذا المذهب. أسأل الله عز وجل أن يكفينا وإياكم شرهم وفتنتهم وضلالتهم. وأعيد وأكرر، أنا وأنت أيها الأخ المبارك كلنا نتحمل مسؤولية أمام الله عز وجل في تربية أبنائنا عندنا في بيوتنا أولاد وبنات. والآن الناس الآن منفتحة مع وسائل الإعلام وسائل التواصل الاجتماعي، ما عاد في واحد يقول والله أنا ساكن في صحراء ومسكر على نفسي. حتى لو تسكن في صحراء بيأتيك البث الفضائي وبتجيك وسائل التواصل، ما في كل مكان. فأنت الآن لست بمعزل عن هذا العالم، العالم الآن مثل القرية الصغيرة، يرى الإنسان في الشرق والغرب والشمال والجنوب، ما عاد في الشيء ممنوع إلا عاد أن الإنسان يروح يعني أن يتابع من تحت يده، يحذرهم من هذه الفتن من هذه المذاهب الضالة، يعظم في أعين أبنائه وبناته شريعة الله، تعظيم الأنفس لا يجوز قتلها بغير حق. أين نحن من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم؟ ولما رأى عليه الصلاة والسلام الكعبة قال ما أعظمك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. زوال الدنيا أعظم عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه لو أن أهل صنعاء أو قال أنه أن أهل كذا اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار. لو اجتمع ناس يعني مجموعة على قتل واحد بس مسلم بغير حق لأكبهم الله جميعا في النار. فكيف الآن بمن يجترئون على قتل الناس؟ وعلى وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر من الترويع، قال عليه الصلاة والسلام لا يحمل أحدكم السيف في وجه أخيه، حذر من الترويع عليه الصلاة والسلام، وحذر من أن تحمل السلاح، قال لعل الشيطان يزع في يده. يمكن إنسان مثلا يعني معه مسدس ويمزح، يمكن الشيطان يعني أنت ما تدري وتأتي على الزناد وتضغطه وتطلع الرصاصة وتقتل من أمامك. فلذلك نهى عليه الصلاة والسلام عن حمل السلاح وعن تخويف الناس وعن فما بالك الآن بمن يجترئ ومن يقتل الناس بغير حق. لا شك أيها الإخوة يعني عصمة الأنفس هذه يجب أن يذكر بها سواء كما قلنا في بيوتنا من تحته مسؤولية أو أمانة في مثلا طلاب في التدريس إمام مسجد من يتحمل. المهم كلنا نتحمل هذه الرسالة ولكل قوم نار. والآن صارت المسألة فيها تفنن في جذب هؤلاء وفي السير بهم. ولذلك كان من مذهب ابن عباس رضي الله عنه في أول الأمر أنه كان لا يرى للقاتل توبة في أول الأمر ثم إنه رجع إلى مذهب الصحابة رضي الله عنه. وإلا كان هو في أول الأمر لا يرى للقاتل توبة يقول أمره إلى الله عز وجل من عظم هذا الأمر فكيف الآن يعني يستحل. لكنه بعد ذلك رجع والدليل على هذا أنه جاءه رجل كما روى عطاء بن أبي رباح وهو من تلاميذه الكبار قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنني قتلت نفسا فهل لي من كفارة؟ فطأطأ ابن عباس رأسه ولم يتكلم. فسأله الرجل الثانية وابن عباس مطأطئ رأسه الأمر خطير كيف تقتل نفس بغير حق. فطأطأ رأسه الثالثة ثم رفع رأسه وقال يا فلان ألك أم؟ قال لا يعني أنها ميتة ماتت. قال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها يعني أحسن إليها. قال عطاء فلما قام الرجل يعني ذهب الرجل اللي جاء يسأل قلت يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين الرجل جاء يسألك في قتل نفس بغير حق وما ذكرت له مما يكفر إلا بر الوالدة. فقال يا عطاء والله لا أعلم ذنبا لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك. الشرك هذا إذا مات عليه صاحبه فإنه مخلد صاحبه في النار. لكن يقول رضي الله عنه والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك إلا بر الوالدة. فهنيئا أيها الإخوة لمن بر بوالديه وأحسن إليهما وبخاصة الأم لا شك لها ثلاثة حقوق وهي في حال ضعف ومسكنة وإلا فالأب أيضا بره عظيم. فهنيئا وأنا أقول والله بملء الفم هنيئا لمن أنعم الله عليه ببر والدته من عاش في خدمة لا أقول قدميها بل التراب الذي تمشي عليه والله هنيئا له من فتح الله عليه من أعانه من بصره. إن كانت عاد ماتت وسبقته إلى الله والدار الآخرة فإن هذا أصدق البر كما قال أهل العلم. قال أهل العلم أصدق البر ما كان بعد الموت لأنه في الحياة تجد من يذكرك أمامك أبوك وأمامك أمك أتجدهم ويذكرونك بالبر وأنك قد ترجو نوالا أو إحسانا أو دعاء منهما. لكن إذا مات قد الإنسان ما نقول راح في طي النسيان لكن الإنسان ينشغل بهالعمل لكن الإنسان دائما لسانه لهج يلهج بالدعاء لوالديه بالصدقة بالعمرة بالعمل الصالح يعني بما يستطيع يبذل من الصدقة هذا من الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف الولد بالصلاح في من يدعو لوالده أو ولد صالح يدعو له. فأنا أقول كما قال ابن عباس رضي الله عنه والله لا أعلم عملا يكفر الذنوب خلى الشرك. الشرك هذا له شيء مستقل إذا مات صاحبه فهو مخلد في النار إلا بر الوالدة. فعلى كل حال يعني نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي ذرياتنا وأسأله جل وعلا الذي أنعم علينا بهذه الذرية وتفضل بهم علينا أن يتفضل علينا وعليهم بالصلاح والهداية والاستقامة والعافية وألا يعرضنا وإياهم للفتن. فإن أيها الإخوة من أسباب الزيغ والضلال كما قال أهل العلم التعرض للفتن. وكان السلف رحمهم الله يحذرون من التعرض للفتن. كيف ما معنى التعرض للفتن؟ يعني هل معنى أنك أن تروح بنفسك؟ لا. بعض الناس يعرض نفسه للفتن. ما معنى يعرض نفسه للفتن؟ يعني مثلا يجالس أهل الأهواء والبدع. اثنين قد يقرأ في الكتب التي لهم يحاول الاستماع. بعض الناس يحب يسمع كل شيء يدخل في قنوات ويسمع مناظرات. يا أخي ما دام دينك أنت الحمد لله على صفاء وعقيدة سليمة لماذا تدخل نفسك في كل شيء؟ احمد الله يا أخي، السلامة كما قال الإمام أحمد لا يعدلها شيء. احمد الله أنك على عقيدة صافية وعلى سلامة في منهجك على مذهب أهل السنة والجماعة، لماذا تذهب إلا يقرأ ويريد ينظر؟ إلا والله أنت من العلماء بترد على أهل الزيغ، أنت ما شاء الله عندك حصيلة من العلم وستناقش وستؤلف كتب وجزاك الله، هذا أمر طيب. لكن مثلي ومثلك اللي والله الحمد نعيش في ستر وفي سلامة وفي ديانة، احمد الله يا أخي لا تعرض نفسك للفتن. الإمام الدارمي رحمه الله عقد بابا في سننه، باب النهي عن التعرض عن الفتن أو التعرض للفتن، أو كما قال رحمه الله، ثم ذكر أثرا عن سعيد بن جبير أنه كان معه أحد تلاميذه فمروا على مجلس فيه ناس من علماء أهل الكلام، يعني أهل البدعة والخوض والجدل بغير دليل، فقالوا تعال يا سعيد نحدثك وتحدثنا، فأشار سعيد رحمه الله بيده ومضى، يعني لا يعني ما تكلم ومضى. فقال له أحد تلاميذه يا سعيد لماذا لم ترد عليهم؟ على الأقل قل لا أو بعدين أو يعني يمكن غدا، لا ما تكلمت. قال أخشى على ديني، إن قلت نعم قالوا لا، نعم لا، ثم يعني يستميلونني فأجلس. فأين فكانوا أيها الإخوة يعني يعرضون تماما. ولذلك كان ابن القيم رحمه الله في النونية يقول فانظر ترى، لكن أرى لك تركها حذرا عليك مصائد الشيطان. كان السلف رحمهم الله يحذرون من القراءة، من الجلوس مع أهل البدع أهل الضلال، الاستماع لدعاة الفتنة والسوء وأهل الفتاوى الضالة، هذه يعني ينهون عن الجلوس معهم، لأن اللسان الحمد لله ما دام في سلامة وفي خير لا تعرض نفسك للفتن. احذر، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نتعوذ من الفتن، تعوذ بالله من الفتن، وإنأ بنفسك، ابتعد بنفسك عن حضور مواقع الفتن، لأنك لا تضمن نفسك. والإنسان دائما يدعو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولا بالله عليكم إنسان يعني في عقل يصدق أن رجلا شاب عاقل طويل وعريض ويروح يقتل أمة؟ هذا شيء واقع، ومنهم من استدرج وذهبوا به في مكان وقتل ابن عمه، أو إنسان يضع ويقتل ناس وهم في المسجد يصلون. وعات يعني علاوة عن الذين يقتلون ويفجرون في أسواق وفي محلات وغير ذلك. فعلى كل حال الكلام في هذا طويل ولا ينتهي، لكن نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله المستعان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى
يعني احنا أطلنا في هذا الباب، لكن يعني الواقع يفرض أن الواحد لا بد حقيقة نتواصى يعني في مثل هذا الكلام، ونحن الحمد لله ننطلق من آية وحديث ومن كلام أهل العلم لا زيادة ولا نقص. وهذا لو قرأتم أيضا في التفسير وقرأتم في شروح الحديث ستجدون كلاما ولا شك أوفى مما ذكرته، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. حدثنا عمرو بن علي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
الحديث الذي بعده
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة عن عبد الله أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم خلافها فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن فقرأ أكبر علمي. قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم.
لا إله إلا الله، ما أعظم هذا الكلام ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. يعني هذا توجيه دقيق يغفل عنه كثير من الناس. في حديث جندب رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم، يعني ما اجتمعتم عليه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. يعني ما دام أن القلوب مجتمعة على التفسير وعلى فهم كلام الله وعلى النظر في كلام السلف رحمهم الله وأئمة التفسير، والحمد لله لا, لا, لا جدل ولا معارضة في كلام الله، فاجتمعوا واقرأوا وأنتم على خير إن شاء الله. بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، اسمع إلى هذه الجوائز الأربع، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. قال الإمام النووي رحمه الله نقلا عن الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله جميعا إن هذا الحديث خرج مخرج الغالب، يعني أن عادة الناس تجتمع في المساجد، قالوا: وإلا فهو يشمل من اجتمع على القرآن ومدارسته في المدارس وفي الربط وفي المجالس. ما اجتمع قوم، هو صحيح الكثير في القرآن، لكن نجتمع في مدرسة، نجتمع في مجلس، في بيتي، في بيتك، في أي مكان نجتمع على القرآن ونقرأ ونتفهم ونتدارس، أبشر بهذه الأمور الأربعة. فمدام القلوب مجتمعة وليس فيه هناك لدد ولا خصومة ولا تفسير لكلام الله جل وعلا كلاما باطلا وكلاما بعيدا عن مناحي السلف رحمهم الله على حسب ما ذكر أهل العلم وقعدوا في أصول التفسير وقواعده، نعم نجتمع على القرآن ونستفيد ونتعلم ونزداد إيمانا، كما قال عمر رضي الله عنه إذا جلس مع الصحابة قال: يا عبد الله بن قيس، يا أبا موسى، ذكرنا الله والدار الآخرة، قال: فيقرأ عندهم القرآن. هكذا كانت مجالس الصحابة، قراءة القرآن وتفسير، ما دام أن القلوب مجتمعة. لكن إذا اختلفتم فيه حصل جدل وحصل معارضة، وليس المقصود الخلاف فيه يعني الخلاف في التفسير الذي يعني تحتمله الآية، وهو ما يقول عن شيخ الإسلام ابن تيمية هو اختلاف التنوع، لأن الاختلاف في التفسير كما هو معلوم لديكم أيها الإخوة على نوعين، هناك اختلاف تضاد واختلاف تنوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: واختلاف التضاد قليل جدا في القرآن، بل إن أمثلته محصورة على اليد قليلة، لكن أكثر الخلاف في التفسير هو اختلاف تنوع يعني تحتمله الآية. لكن اختلاف التضاد مثل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، اختلف في القرء هنا أهو الحيض أم الطهر، ولا شك أن هذا اختلاف تضاد، يعني إما أن تحسب المطلقة من طهرها أو من حيضها، إذا والمرأة هي إحدى حالتين، يا طاهر يا حائض، ما في يعني حال ثالثة، ولذلك هذا يسمى اختلاف التضاد، مثل قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، من مذهب ابن عباس وغيره يرى أن الملامسة هنا الجماع، مذهب ابن مسعود يرى أنها اللمس باليد، فهذا يعتبر اختلاف التضاد، هذا قول وهذا قول. لكن هناك كما قلت مثل تفسير اهدنا الصراط المستقيم المراد بالصراط، قيل إنه الإسلام، قيل القرآن، قيل الجماعة، ولا يوجد ولن يكون إسلام إلا بقرآن، ولا جماعة إلا بإسلام، فهي كلها مرتبط بعضها بعض، وهذا ما يسمى باختلاف التنوع. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذه الجملة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفتم فقوموا عنه، ذكر القاضي عياض في المراد بها ثلاثة يعني أقوال وأنا أقرأها عليكم. قال القول الأول: قال يحتمل أن يكون النهي خاصا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ينزل عليهم بسبب هذا عقوبة، وقد نهوا عن السؤال فيما لا داعي له، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. فبعض أهل العلم حمل الحديث على أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فقط، هذا يعني هذا قول. القول الثاني أن يكون المعنى اقرأوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه، فإن وقع اختلاف أو عارض في شبهة أو إحداث أمر فقوموا عنه ولا تسمعوا لبعضكم. وهذا ما كان يعني حصل لبعض من كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم في قصة صبيغ بن عسل، هذا كان في عهد عمر رضي الله عنه، كان يضرب بعض الآيات بعضها ببعض ويشوش على الناس، فجيء به إلى عمر وضربه ضربا شديدا بالدرة، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت أردت قتلي فاقتلني، يعني قتلا يعني أفضل وأسلم من هذا، أما الضرب بها الدرة يعني شق عليه، وإن كنت أردت شفائي مما بي فقد شفيتني. ولذلك رجع بعد ذلك وسكت ولم يكن يضرب بعض الآيات بعضها ببعض. ولذلك أهل العلم أيها الإخوة كتبوا في ما يوهم أن هناك تعارضا، وليس هناك تعارض والله الحمد، لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم من باب الأدب والاحترام يقولون موهم التعارض، مثل ما كتب الإمام الشنقيطي رحمه الله، وقد طبعت هذه الرسالة في آخر التفسير، وطبعت أيضا مستقلة بعنوان الرفع، وفي بعض النسخ دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب. بعض الناس قد يتوهم أن هناك هذه الآية وهذه الآية، كيف نجمع بينهما؟ الحمد لله أهل العلم وضحوا هذا، وليس هناك مجال للنقاش والجدل العقيم الذي لا فائدة منه. لكن إنسان يأتي ويفجر بالقرآن ويلوي أعناق النصوص من أجل أمر معين ويفسر القرآن بغير ما فسر به، هذا كلام غير صحيح، بل هو بعيد عن مناحي كلام الله عز وجل. مثل يعني كما يعني ذكرت لكم في هذا المجلس عدة مرات أنه الآن نسمع بعض الناس الله يعفو عنه وعنهم يفسر القرآن بخلاف ما نزل به، مثل قول الله عز وجل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، المقصود أن الله جل وعلا حرم الجنة على الكافر، نعم، وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبين جل وعلا استحالة دخول هؤلاء الجنة إلا كما يدخل الجمل وهو الحيوان المعروف في سم الخياط، يعني في ثقب الإبرة. جاء بعضهم الآن في هذا الزمن وقال لا، أنه ليس هذا هو الجمل المعروف. طيب ماذا تقول يا فلان؟ قال المقصود حبال السفن الغليظة، وأخذ هذا ببعض الروايات غير الصحيحة، وقال نعم إن أنتم تعرفون أن السفن لها تلك الحبال، قال لأن الجمل ما له علاقة هنا، وإن المقصود حبال السفن، نعم هي غليظة ويصعب أن تدخل في ثقب الإبرة، لكن هذا التفسير غير صحيح ولا يعني ولا يدل عليه كلام الله عز وجل. ولذلك لما جاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه وكان يمشي ابن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن يا أبا عبد الرحمن، قال نعم، التفت إليه ابن مسعود فقرأ عليه الآية ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فقال يا أبا عبد الرحمن ما الجمل؟ فابتسم ابن مسعود رضي الله عنه وقال ولد الناقة ومضى. يعني وش الجمل؟ الجمل هذا يسأل عن معروف ولد الناقة، ويعني ابتسم ابن مسعود، يعني هذا السؤال سؤال غريب، يعني سؤال صراحة ما يسأله إنسان عاقل. فنقص أيها الإخوة أن أهل العلم وضعوا قواعد وضعوا مناهج في يعني التفسير وأصوله، وما كان هناك من شيء قد يوهم، ونحن نقول لا يوجد إشكال ولا تعارض ولله الحمد في كلام الله ولا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا موهم للتعارض قد يتوهم بعض الناس. أهل العلم والله الحمد أجابوا عن وكتبوا عن سواء في كتب التفسير أو في مؤلفات مستقلة. القول الثالث هنا قال في فإذا اختلفتم فقوموا عن، قالوا محمول على الخلاف الذي كان قد وقع لبعض الصحابة في قراءة القرآن عندما أجيز لهم القراءة على سبعة أحرف، ونحن سبق أن تكلمنا عن نزول القرآن على سبعة أحرف وأنها كلها كاف شاف، هو أول ما نزل بلغة قريش، ثم بعد ذلك نزلت التوسعة على الناس، وقلت في حينها إنه ليس كل القرآن وكل آية وكل كلمة فيها سبعة أحرف، لا، هي مواضع من القرآن، وهي والله الحمد يعني نسخت، ونحن الآن على الحرف الذي عارض به جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم واستقر عليه الأمر. نكمل الكلام بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أقول أيها الإخوة هذا الحديث اللي هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، هذا مما كان بين الصحابة رضي الله عنه من الاختلاف في القراءة لما في نزول القرآن على سبعة أحرف، وقلت إن الراجح إنها سبع لغات أو سبعة ألفاظ في المعنى الواحد كما قال ابن مسعود قول الرجل تعالى هلما أقبل، ولا فالخلاف أوصل الأقوال فيها ابن حبان إلى 35 قولا، ومعظمها كما قال حافظ بن حجر فيها تكلف. على كل حال الأمر استقر ولله الحمد على هذا الحرف وعلى ما نقرأ به فيما عارض به جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقرأان، وفي رمضان الذي توفي في العام الذي بعده عارضه مرتين، وهذا علامة أو كان من علامات قرب أجله عليه الصلاة والسلام. فهنا أن عبد الله بن مسعود سمع رجلا، الرجل هذا هو أبي بن كعب رضي الله عنه كما جاء في بعض الروايات، يقرأ آية سمع النبي صلى الله عليه وسلم قرأ خلافها. هنا جاء في كتب المبهمات أنها إحدى سور آل حاميم، وجاء في رواية أخرى أنها هي سورة الأحقاف، لكن ما هذا الموضع وما هي الآية ولا الله أعلم. مثل ما جاء في قصة عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم في سورة الفرقان لا ندري، وبعض الناس يتكلف وده يبحث ما هو هذا الحرف وما هو الموضع، خلاص هذا شيء انطوى وانتهى ولله الحمد، ونحن مستقرون على هذا المصحف وهذا القرآن الذي بين أيدينا الذي استقر فيه الأمر على هذه الحال والتي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، ونسأل الله أن يجعلنا من أهله حقا وصدقا، فقط هذا هو المقصود. على كل حال قال فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلاكما محسن، هذا لما كان نزول القرآن سبعة أحرف، هذا يقرأ وهذا يقرأ، لأنه جاء في الحديث كلها كاف شاف، قال فما زلت أستزيده فزادني حتى بلغت سبعا، ثم قال اقرأ كلها كاف شاف، ثم قال قال فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم، ولا شك أن من الاختلاف الاختلاف في القراءة. على كل حال هذا الحديث له الجملة السابقة فإذا اختلفتم فقوموا عنه يشمل هذا كله. الأخ يسألني وهذا سؤال يعني يطرح دائما عن حكم التصوير، بعض الناس يصور حقيقة يعني هنا في الحرم عند بعض الأعمدة أو في الأمام، والتصوير أيها الإخوة تعلمون أن فيه كلاما وخلاف عند أهل العلم، ويرجح سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه حرام ولا يجوز عموما، وأنه لا يجوز إلا للضرورة، مثل جواز السفر، مثل رخصة القيادة، مثل الهوية الوطنية، مثل أشياء ضرورية، أشياء تحتاج توثيق، مثل محاضرة مثلا كتوثيق لها، مثلا مؤتمر أو شيء يعني فيه. أما كل واحد قاعد عند الروضة ولا عند الحجرة النبوية أيوة صورة صورة صورة، هذا لا يجوز، حرام. ويعني كم مرة مشايخنا جزاهم الله خير نبهوا على هذا الشيء وسببوا مضايقة، وحتى الناس في الطواف الآن للأسف في الزحام والرجل ماسك زوجته أو طفل وقاعد يصور نفسه إما فيديو أو صور يعني مباشرة، ويعني يحدث زحام ومضايقة على الناس. أولا هذا الفعل لا يجوز كما قلنا للضرورة، والأمر الثاني أن التسبب الآن في مضايقة الناس، فالإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى ويترك هذا الأمر، يعني الشيء للضرورة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله المصورين، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، لكن كما قلت للضرورة للتوثيق العلمي للحاجات أو بعض الأمثلة التي ذكرتها نعم، أما كل إنسان يعني يفعله وأيضا يتسبب في مضايقة على الآخرين هذه أيضا يعني مصيبة أخرى، فالإنسان يحذر من هذا كله. نحن توقفنا أنهينا الآن كتاب فضائل القرآن، وكان معي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أيضا هو في أواخر الصحيح، لكن لعلنا نبتدئ به غدا إن شاء الله في درسنا بعد صلاة المغرب. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا ورد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ردنا وردهم إلى الكتاب والسنة قولا وعملا حقا وصدقا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح أعمالنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أغننا اللهم بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيت أو عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اكفنا الفتن، اللهم اكفنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على إنصاتكم وحضوركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.